أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي حجة الله، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام أخواني ولا يزال في حرمة الرشوة. وصلنا إلى هذه المسألة والتي قال المصنف في رواية حمزة بن حمران، نقرأ الرواية بربطها للبحث. حمزة بن حمران يقول: قال سمعت أبا عبد الله الإمام الصادق، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من استأكل بعلمه افتقر. يعني من يجعل العلم وسيلة للاستئكال للحصول على الأغراض الدنيوية نستجير بالله. قلت: إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم، فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام. قسم الشيعة يتعلمون وينشرون علومكم، لكن الناس تكرمهم، طيم هدايا، الصلاة، إكرام لهم لهذا العمل ولهذا التبليغ مثلا وما إلى ذلك، لا من باب الأجر بل من باب الإكرام لهم مثلا. فقال عليه السلام ليس أولئك بمستأكلين، ليس أولئك بمستأكلين، هذا ما هم مستأكلين، إنما ذاك الذي يفتي بغير علم، إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا. إذن الإمام استثنى هؤلاء، ليس هذا هو المقصود، المقصود من يفتي بغير علم ولا هدى وهدفه ماذا؟ يبطل حقوق الله وحقائق الدين. ما هو الهدف؟ طمعا في حطام الدنيا. بعد ذلك وضحنا معنى اللام، أما للغاية أو للعاقبة على كل معنى. قال: وعلى كل تقدير، يعني سواء كما قلنا اللام للغاية أو للعاقبة، على كل تقدير فظاهرها حصر الاستيكال المذموم. ما هو؟ فيما كان لأجل الحكم بالباطل أو مع عدم معرفة الحق فيجوز الاستيكال مع الحكم بالحق. هذا ما وضحناه فقط لربط المطلب، وصحيح. الآن جاءت هذه الإشكالية، إن قلت أنه هذه قد يكون، من قال لك بأن الرشوة منحصرة في الحكم بالباطل؟ بل قد يشمل الحكم ماذا؟ بالحق. وما ذكر من حاص في هذه الرواية عند سؤال السائل بالذين يبثون علوم أهل البيت ويكرمون الناس، هذا ربما حصر إضافي مو حصر حقيقي. يعني الإمام سلام الله عليه هكذا كأنه لا يوجد قرين على أن الإمام قسم الرشوة إلى قسمين إن صح التعبير، بمعنى أن هناك إذا كان إعطاء الرشوة لإبطال الحق فهو حرام وهذا استئكال، وإذا كان إعطاها لإحقاق الحق، ذاك لإبطال الحق وهذا لإحقاق، فلا أشكال في ذلك. المستشكل يقول: لا، من قال لك بأن هكذا؟ قد يكون ما حصر فيها هذا حصر إضافي، يعني بالنسبة للأفراد ذكروا وذين يتحملون علوم الهيئة بالثنى، هذا خارج أصلا، وإلا يبقى الكلام بأن الرشوة تعم ماذا؟ تعم الحق، إبداء الحق وإبداء الباطل، نفس الشيء. وهذا الحصر مو حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا. نعم، الحصر الحقيقي هو المخرج، ولكن هذا ليس فيه دلالة على الحصر الحقيقي. هنا الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكي يقول: هذا الكلام غير تام، لأن خلاف الظاهر، الظاهر أن يكون الحصر حصرا حقيقيا. فعلى ذلك يقول بهذا المعنى أن الاستيكال إذا كان مع الحكم بالحق لا إشكال في ذلك. على ظاهر هذه الرواية الآن، لاحظ ما أتكلم الآن هو ويتكلم عن فحوى ودلالة وفق هذه الرواية، بأن لو كنا نحن وهذه الرواية نستفيد أن إذا كان الحكم بالحق فلا يكون هذا الاستيكال حرام. واضح إن شاء الله، فقط يكون في الباطل. قال ودعوى، شوف ودعوى كذا كذا خلاف الظاهر، هذا جوابها أو خبرها. ودعوى كون الحصري يعني في كلام الإمام إضافيا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل، يعني هو الذي يحملون علم أهل البيت ويبثونه، فلا يدل إلا على عدم الذم على هذا الفرد. هذا الفرد غير مذموم، ما غيره مذموم، يدخل تحت العموم، دون كل من كان غير المحصور فيه، دون كل من كان غير المحصور فيه، وهم كل من يفتي بالحق يعني. إيه كل من يفتي، حتى كل من يفتي بالحق يدخل، ما هذا لما يستثنيهم الإمام، يبقوا تحت طائلات حتى لو أفتوا بالحق، حتى لو حكموا بالحق وأخذوا على ذلك أجر وهو رشوة حرام. قال هذا المعنى خلاف الظاهر، واضح إن شاء الله. الآن ينتقل المصنف عليه الرحمة إلى كلام العلامة في المختلف، علامة الحلي. العلامة فصل في المختلف فجوز أخذ الجعل والأجرة مع حاجة القاضي، يعني كأنه العلامة الحلي قدس الله نفسه هكذا قال، بأنه هذا طبعا القول الثاني، ذاك القول الأول انتهينا منه. الآن القول الثاني، وهو تفتوا إخواني هذه النقطة، القول الثاني حاصله إنه متى يجوز للقاضي أخذ الأجرة على قضائه بالحق، طبعا متى يجوز؟ قال يجوز بلحاظ توفر شرطين، الشرط الأول مع الحاجة، إذا ما عنده موارد أخرى من يمرر أمور المادية، ماكو أي موارد أخرى، ما عنده لها المورد، يقضي بالحق ويعطى على ذلك أجر. فإذا حصر إذن ماذا؟ الاسترزاق من هذا الطريق، ما يوجد طريق آخر، هذا أولا. وثانيا أن يكون ماذا؟ غير متعين القضاء فيه، لأن لو تعين أصبح ماذا؟ واجبا عينيا، والواجبات العينية لا يجوز أخذ الأجر ماذا؟ فيها، كما لا يجوز أن تأخذ الأجر على صلاة نفسك، أنا أصلي عن نفسي لله وأخذ أجرة لذلك، هذا واجب تعييني لا يجوز فيه كما هو معلوم. لاحظ تفتين وياي؟ نعم. هذا هو ما قاله من، وإلا إذا لم يتعين عليه، إذا يعني إذا وجب القضاء على القاضي تعين فيه حرم أخذ الأجر عليه. قال نكمل البحث. قال وفصل العلامة في المختلف فجوز أخذ الجعل والأجر مع حاجة القاضي وعدم تعيين القضاء عليه ومنعه، لاحظ إذن بهذين الشرطين، هم مع حاجة القاضي وعدم تعيين القضاء عليه، ولذلك ومنعه على إذا لم يتحقق هذان الشرطان أو أحدهم، يعني اختل أحدهما. قال ومنعه مع غنى أو عدم الغنى عنه، شوف مع منعه مع غنى، يعني إذا كان غنيا وعنده موارد أخرى، ترض رجل ثري عنده تجارات، أو لا تجي له حقوق شرعية أخرى من زكوات وأخماس بعنوان افترض كونه مستحق أو كونه طالب علم أو مثلا مروج أو للمذهب أو شيء من هذا القبيل، فإذا كان مستغني فلا يجوز أخذ الأجرة، صحيح؟ وإذا عدم الغنى عنه، يعني ماذا عدم الغنى عنه؟ يعني إذا تعين فيه ويكون واجبا عينيا، والواجب العيني لا يجوز أخذ الأجر عليه. قال والأجر مع حاجة القاضي وعدم تعيين القضاء عليه ومنعه العلامة، يعني مع غنى القاضي أو عدم الغنى عنه عن القاضي. ولعل اعتبار عدم تعيين القضاء، لماذا الآن يعلل الشيخ يقول ولعل اعتبار عدم تعيين القضاء عدم تعيين القضاء يعني يتوقف عليه لما تقرر عندهم من حرمة الأجرة على الواجبات العينية. تقرر عندهم من حرمة ماذا؟ الأجرة على الواجبات العينية. قال وحاجته، حاجة من يعني؟ القاضي. وحاجته لا تسوق أخذ الأجرة عليها. الآن الآن إن قلت إذا كان الآن كان سؤال مقدر الآن إن قلت قلته الآن خب إذا كان هو محتاج فلماذا لا يأخذ الأجرة؟ ما يمرر معاشه حياته. إذا ثبت حاجته ما يحتاج بعد أنه تنسد كل الطرق، ما دام هو محتاج ما بالضرورة إلا يفتح له باب إلى الزكوات والأخماس وبقية الموارد الأخرى. فما دام محتاج يعني يستحق أخذ الأجرة، ولا كيف يمرر حياته؟ هنا المصنف يقول بأن هذه الحاجة لا تسوق أخذ الهجرة الأجرة، لأنه يستطيع بطرق أخرى ماذا؟ يسد حاجته كما قلنا من باب من وجوه أخرى، كما من باب مثلا كما قلنا كالخمس والزكاة وما إلى ذلك. قال وحاجته حاجة القاضي لا تسوق أخذ الأجرة عليها على هذه الوظيفة، وإنما يجب على القاضي وغيره رفع حاجته من وجوه أخرى. وأما اعتبار الحاجة، الآن لماذا العلامة اعتبر الحاجة؟ انتهينا من الوجه. الآن لماذا العلامة تقدس الله نفسه الزكية اعتبر ماذا؟ الحاجة لتسويق أخذ الأجرة، يعني أخذ الأجرة على الفتوى في القضاء وما إلى ذلك. يقول بأنه هذا من باب كما يستفاد أن الروايات إنما منعت أخذ الأجرة، يعني ظاهر الروايات اختصت بالمنع من أخذ الأجرة في حالة غنى من؟ غنى القاضي، وأن عنده طرق ووسائل للحصول على المورد الرزقي وما إلى ذلك. واضح من هذا المعنى، كما يستفاد إذا تأملنا روايتي يوسف وعمار اللي تقدمتا كما قلنا. يعني كأنه الشيخ هنا استفيد أن كون القاضي في الروايتين هو المستغني، يعني ما يجوز أخذ الأجرة، الذي ماذا هو مستغن، وأما الذي لم يكن مستغنيا فلا إشكال في جواز أخذ الأجرة إما لم أحسنتم. قال وأما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص أدلة المنع بصورة الاستغناء كما يظهر بالتأمل في روايتي يوسف وعمار المتقدمتين. الآن مسألة أخرى، هنا قال ولا مانع من التكسب بالقضاء، هذه مسألة أخرى. الآن انتهينا من المسألة الأولى، الآن هذه عفوا يعني مسألة مهمة بعد أخرى عطفها، ولكن من باب يعني أنه تأتي إن شاء الله في محلها أكثر. قال ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي، إذا لم يتعين فيه هناك قضاة كثر وأنا قمت بهذه الوظيفة فيسقط عن الباقين، فبالتالي يحق لي ماذا؟ أن أخذ ماذا؟ أن أخذ الأجرة، يعني لأنه لا يتعين، كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها إن شاء الله. هذه المسألة ماذا إن شاء الله تأتينا بعد ما نحتاج. الآن مسألة لطيفة، قضية الارتزاق، هل يجوز للقاضي أن يرتزق من بيت المال المسلمين؟ بيت المسلمين معاد لمصالح المسلمين، بيت المسلمين بيت مال المسلمين، لكن هذا لكل ما هو داخل في مصلحة من، يعني ينفق في كل ما يكون في خدمة المسلمين، بناء فترض مدرسة، مستشفى، محلات، بناء سكن، بناء مدارس، على كل حال تزويج، يعني كل ما من شأنه ماذا؟ يكون في خدمة الصالح العام من المسلمين. ومما لا شك فيه ولا ريب أن القضاء من الأمور التي تهم الشأن الإسلامي، وهي مسألة ضرورية جدا لحل النزاعات وما إلى ذلك. فهل يجوز إعطاء القاضي عن عين لراتب معتاد محترم من بيت المسلمين؟ وبالتالي فهل يجوز هذا وهذا هم يسمى يدخل تحت عنوان الرشوة أو لا؟ يقول بالنسبة للاسترزاق من بيت مال المسلمين هذا مما لا إشكال في جوازه، هم مع حاجته أو حتى مطلقا، سواء كان محتاج فيعطى أو لا، حتى لو كان غني هم يعطى، إذا طبعا رأى الإمام فيها مصلحة. ترد جابه قاضي لكن من التجار الكبار الحمد لله، ورث أموال من أبيه وعنده خيرات وهو قاضي وعالم وفقيه ومعتد به، فهل يجوز إعطاءه؟ هنا إذا فيها مصلحة، رأى الإمام إعطاء فيه مصلحة، لا أشكال في ذلك. لكن القدر المتيقن مما لا أشكال فيه أنه إذا كان محتاجا فلا أشكال في جواز إعطاء، هذا مما لا أشكال فيه. نعم في حال غنى ذاك بحث آخر، فما يعتمد على عناوين أخرى من مصلحة وما إلى ذلك، واضح؟ ولذلك مما يدل على هذا المعنى الرواية أو ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشر عندما أرسله إلى مصر، وعهد مالك الأشر من عهود المهمة والعظيمة جدا واقعا التي فيها يعني كما يشير بعض الأعلام واقعا من مفاخر الدين، واقعا من مفاخر مدرسة أهل البيت هذا على قصر هذه البنود، واقعا تنظم حق تنظم الراعي والرعية. ولذلك يعني حسب ما نقل لي بعض الأساتذة وهذا أنه في هذه السنوات الماضية اعترفت به هيئة حقوق الأمم المتحدة هذا الكتاب، يعني واقعا العهد عهد مالك الأشتر الإمام علي سلام الله عليه، اعترفوا به وجعلوه من بنود حقوق الإنسان، جعلوه من بنود حقوق الإنسان وحقوق الراعي والرعية، حقوق يعني الحاكم المحكوم، وهذا كما تعلمون واقعا انتصار للحق، لأن الأمم المتحدة هي عبارة عن النخبة، نخبة العالم وعقول العالم إن جاز التعبير. على كل حال بغض النظر عن الإيجابيات والسلبيات بحث آخر، هذا اعتراف بحقانية أهل البيت سلام الله عليهم في إدارة شؤون البشر، هذا من الأمور المهمة. كما هم اعترف مثلا برسالة الحقوق للإمام زين العابدين سلام الله عليه، هم اعترف بها كتاب نهج البلاغة أخذ كثير من موارده وما إلى ذلك، يعني حتى يقال بأنه في استراليا ظاهرا، استراليا إذا ما مشتبه أو يعني دولة أوروبية كبيرة، كثير من قوانينها تعتمدها على نهج البلاغة وخطبنا وبياناتنا الإمام عليه السلام في تنظيم شؤون البشر. أي هذا واقعا انتصار لمذهب أهل البيت، وتعبير أحد أساتذتنا هذه يعني غدير وتولي أهل البيت بهذا النمط، يعني اعتراف بمقامهم العلمي وقدرتهم على تنظيم البشر، وأنهم أصلا أناس مستثنون، يعني لهم استثناء وقابليات خاصة لا توجد في البشر العادي. على كل حال هذه مسألة مهمة أخواني. فما كتبه الإمام لمالك الأشتر من هذا الكتاب العظيم وهذا البحث العظيم فيه أنه الإمام سلام الله عليه يقول وأفسح له أي للقاضي، وأفسح له أي للقاضي بالبذل ما يزيح علته، يعني يرفع حاجته ويقل معه حاجته إلى الناس. لطيف، بعض العلماء يقول ويقل معه حاجته إلى الناس، لماذا لم يقل ويزيل حاجته إلى الناس؟ ويقل تقليل، يقول لأنه الإمام علي لم يقل ويزيل، لأنه نهم الإنسان والطمع ما لحد، قد يكون الإنسان عنده الثراء مع ذلك يطلب المزيد، حتى لو أعطى باب بيت رزق المسلمين وعنده تجارات وأموال طائلة، مع ذلك لو قدمت له الرشاوة لتمرير أمور أخذها ولا على البالشي تعبيرنا استجيب. الإمام يقول ويقل، يعني مثل ما نقول إحنا نزيل الحالة الأكثر، يعني حاول قدر المستطاع إنه لا نقع في إخفاقات كثيرة مع القضاة، ولا القاضي وقع في معرض الرشاوة ومعرض الابتلاء، يعني واقعا لابد أن يكون على درجة كبيرة من التقوى والورع والخوف من الله، وأن النفوس تزوق. وهذا شريح القاضي كان قاضيا حتى في دولة أمير المؤمنين سلام الله، ويتطاهر بالزهد والعبادة والتخشوع، لكن مع ذلك هو ممن ساهم في تأجيج الناس ضد الإمام الحسين سلام الله عليه بفتوى المعروفة وحكم المعروف، وأعطي أموال على هذا والعياذ بالله. بعضهم الآن كما ينقل عن بعض القضاة على كل حال في بعض الدول العربية أنه أعطي في مقابل فتوى تخص على كل حال لا نريد أن نصرح، فتوى بس يريد يصدرها قرابة 7 مليون لتمرير مثل هذه الفتاوى والعياذ بالله فتاوى السلطان. على كل حال بعد هذا شأن الظالمين وشأن من يتبعهم. ينقل في التاريخ أن زبيدة زوجة هارون أرسلت إلى أبي يوسف أحد القضاة في زمانها، قالت له أحكم في هذه المسألة في قضية، وأتمنى أن يكون الحكم هكذا. فحكم لها بما تمنت بعد إذا هي تتمنى الشيء فكيف يخالف، وطبيعة الحال يكسب أموال طائلة على هذا على هذه الفتوى نستجير بالله. فهذه مسألة جدا خطيرة. إذن الإمام سلام الله عليه قال ويقول معه حاجته إلى الناس، ما قال إنه تنحسم 100% هالقضية، تقل حاجته يعني. هذه إذن مسألة مهمة. طبعا يأتي كلام قد يكون بعض يستجب له بالنسبة للسند، ما للسند كذا، أولا في بعض يثبت له سند، البعض الآخر والمبنى الآخر لا، أصلا كما يقول السيخ عليه الرحمة نفس مضمونه كاشف عن قطعية صدوره من المقصوص، لا نحتاج معه إلى هذا السند، كما يصرح السيد أخوي عليه رحمة مصباح الفقه اتفاقا مبنى الشيخ، يعني ذكر مبنى الشيخ الوحيد الله يحفظه في معرض درسه، أنه مثل الشيخ المجلسي، الشيخ الكليني، أمثال الشيخ النائيني مثلا، أمثال جملة من علماء الأكابر هؤلاء الفقول، مسلكه هو مسلك ماذا؟ الاعتماد على المتن وليس على الأسانيد. قد يكون الرواية ضعيفة السند لكن متنها ومحتواها يطمئن بصدوره من المعصوم سلام الله. وهنا تبين فقاهة الفقيه، عارضة الفقيه الفقهية هنا تتبين، يعني قدرة على معرفة أن هذا المتن يصل من البيت أو لا يصل منه. حتى لطيف مثل الشيخ الوحيد الله يحفظه هذا المثال، لأن مثل الآن تلميذ مع أستاذه، إذا كان التلميذ عنده ذكاء واستعداد أنه يلم بمباني أستاذه وأفكاره وكلامه ومنهجه وأسلوبه ووو، بطبيعة أي مقطع أي بيان يصدر يستطيع أن يقول بأن هذا قاله أستاذي أو لم يقله، سواء جاء بسند صحيح أو بسندين ضعيف. قد يأتي بسند ضعيف ويقول نعم قال يقول أستاذي هذا الكلام، وقد يأتي بسند ماذا صحيح ويقول لا يقول أستاذي هذا الكلام. هذا كاشف عن مدى هيمنة هذا التلميذ على هذه المباني وروحية أستاذه وأسلوبه ومنهج. كذلك الذي واقعا يعيش في دربة مع كلمات أهل البيت وتتبع لكلماتهم النورية، طبيعي يعيش حالة عنده من الاقتدار العلمي والعظمة العلمية على التمييز بأن هذا يصدر من بيت العصمة أو لا يصدر. هذا وعن حق الفقيه وحق العالم. والقضية في السند الآن هؤلاء أصحاب المناهج بها الطريقة يضرب لك روايات وزيارات ومقطوعات ومأثورات يحسجتها أنها في سندها ضعف أو ما إلى ذلك، ولا يتفت إلى السند وماذا يحتوي هذا السند من عظمة وبهاء وما إلى ذلك. وهذا بحث تذكرون إحنا طبيعي طرحناه بشكل مفصل في دورة علم الرجال العام الماضي بثراء، الحمد لله أحسنت بحجية المضمون. مسألة لطيفة أخرى بأنه وهي هل يفرق بين أن يأخذ الرزق الآن، نقولنا بأنه لا إشكال في جواز أخذ القاضي من بيت مال المسلمين يعطى، إذن هل هذا يقتضي أن يكون الحاكم عادلا أو جائرا أو حتى لو كان جائرا؟ نقول لا فرق بين أن يؤخذ من يد العادل أو من الجار، لأنه إذا كان هذا اللي من أهل أو من المستحقين بيت المال وهم من مصاديق يعني من يستحقون أن يأخذون بيت مال المسلمين ما يفرق أنه استلم من يد عادل أو من يد ماذا جلن هو مستحق النتيجة. وهذا سيأتي إن شاء الله. قال وأما الارتزاق من بيت المال المسلمين فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته بل مطلقا إذا رأى الإمام المصلحة في إعطاء. لما سيجيء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخارجية، إن شاء الله من ضمن الاستدلالات ما ورد في الأراضي الخارجية ويدل عليه، يعني مضافا على هذا على الجواز، يعني مضافا على هذا الاستدلال يرد ويدل عليه ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر من قوله عليه السلام وافسح له، يعني أي للقاضي، وافسح له أي للقاضي بالبذل ما يزيح علته ويقل معه حاجته إلى الناس. قال ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل أو من الجائر العدو لما سيجيء من حلية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر. واضح الآن إشكال. إنه ورد عندنا بأن في صحيحة ابن سينان تقدمت أنه يمنع من أخذ الرزق من يد السلطان، فكيف أنه يعطى؟ قال هذا بأنه لا يعطى إذا أنه إذا لم يكن هو أهلا إلى القضاء أصلا، يعني مورد الرواية اللي يعين نفسه أو يعين لقاضي لكن مو أهل للقضاء، ليس من العلماء، ليس من يعني لا تتوفر فيه شروط القضاء، فهذا لا يجوز أخذ من هذا المعنى. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. الآن الهدية عندنا الآن هذا كل ما تقدم في الرشوة. الآن الهدية هل يجوز إعطاؤها للقاضي أو لا يجوز؟ وتعلمون الفرق بين الهدية والرشوة، إن الهدية هي هبة تورث المودة والمحبة بين طرفين. أنا إذا أهديك كتاب مرة وأنت تعطيني كتاب مرة وأعطيك هذا الشيء مرة توجب ماذا؟ نوع من المحبة. ذاك استحباب إعطاء الهدايا ولها أحكام الفقهية الخاصة له كما تعلمون. فإذا بلا إشكال، وذاك الأنبياء والأمة يقبلون الهدايا، من سنن أصلا النبي أنه يقبل الهدية. فشاهد إذن هل يجوز إعطاء القاضي ها هدية أو لا يجوز؟ وكما قلنا الهدية هي ما يبذل على وجه الهبة تورث محبة وكذا، وبالتالي يكون هذا الهدية تحقق أرضية للحكم. يعني أنا ما جاي أعطي عنوان رشوة، أنا أعطيت هدية، لكن طبيعة الهدية تورث محبة، المحبة تهيئ الأرضية للحكم بما يتناسب مع المعطي حقا له أو باطل، نستجير بالله. حتى لو لم يقصد القاضي أنه أخذ هذا بهذا العنوان، القاضي لما قبل الهدي مو بعنوان أنه أنا راح أحكم له، لكن هي طبيعتها طبيعة المحبة وكذا تعطي نوع من يعني تهيئ الأرض تجعل أرضية خصبة أنه أنا أميل لك، لأن كما في الرواية أن الإنسان عبد الإحسان، هذا نوع من الإحسان. ولذلك هؤلاء الذين واقعا يعني يحبون يسيطرون، لماذا يبذلون أموال طائلة على فئات معينة بعنوان هدية بعنوان مساعدة؟ لم ينتظرون في المستقبل أن هذا في مواقف معينة سوف يقف فيها الطبيعية. حتى لو لم يسق ذاك الإنسان ليأخذ الهدايا ويتقبلها ما عنده أصلا ولا يعني شيء من هذا المعنى، ولكن ترض هذا ذكي، هذا الإنسان يريد يهيئ ترضى الآن في المستقبل يصير انتخابات بعد ترضى سنتين ثلاثة، يبدأ هو بحركة ذكية يزور الفقراء يساعد مثل ما يفعلون هؤلاء، لا بعنوان الحملة الانتخابية، لا قبل، بحيث أنه بعدين إذا تهيئت الأرضية وانتخب شوف كل الناس وهذا هذا يساعدنا، هذا يخدمنا، هذا كذا، هذا نعرفه وتتهيأ للانتخاب. في ناس هكذا يعيش في ناس تجربة، طبعا هم خلاف الإخلاص يعني، إذا كان أغراض دنيوية وكذا والعياذ بالله. فشاهد إذن الهدية بما هدية هيبة تورث المحبة، وبالتالي توجب الحكم للمعطي حقا كان أو باطل، حتى إذا لم يقصد من القاضي الحكم إلا بالحق. وعلى هذا يأتي السؤال، ما الفرق إذن بين الهدية وبين الرشوة؟ الهدية بشكل مختصر كما قلنا هي تورث المحبة، تبذل لإراث الحب، هذا يحرك على الحكم. بينما الرشوة لا، الرشوة صن تبذل لأجل الحب، يعني تحكم لي بها الحكم، أعطيك مثلا بعض توصل بعض، تدري أنت بعض القضايا الكبيرة في بعض الدول الرشوة على القضاة عادي تصل إلى 100 مليون 200 مليون رشوة عادية ذي. قل لك هاك هذا بس تحكم لهذه الأرض، هذه أرض مثلا إذا بيعت وانشأت فيها مشاريع ملايين الملايين ومليارات، عادي حكم لي بأن هذه الأرض لي شهود ولك 200 مليون. هذا الإنسان يستجيل إذا ما يمتلك تقوى ورع أمام 200 مليون، ما هو يبيع الدنيا، يبيع الله سبحانه وتعالى، نستجير بالله. واضح؟ السلام ورحمة الله. فإذا هذا الفرق بين الهدية وبين الرشوة. طبعا إذا كانت الهدية بهذا المعنى فهي حرام بلا إشكال كالرشوة، لنفس الملاك لتنقيح الملاك، نفس الملاك هو أنك أنت بدل أن تقول له احكم لي ولك هذه الرشوة، أنت تمهد له بمحبة بهدية عشان يميل لك في الحكم، فإذا النتيجة واحدة، فالمناط والملاك واحد. قال وأما الهدية وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودة الموجبة للحكم له حقا كان أو باطلا، وإن لم يقصد المبذول له لمن؟ القاضي يعني الحكم إلا بالحق، إذا عرف ولو من القرائن. يقول حتى لو هذا الذي أعطاني الهدية أنه ماذا أراد أن أحكم بالحق، مع ذلك فيها إشكال، ولو من القرائن أن الباذل قصد الحكم له على كل تقدير، حتى لو كان القاضي يريد يحكم بالحق، قبلت هديته وأنا راح أحكم بالحق، مع أنه المعطي يريد حكم بأي كان، يعني على كل تقدير، يعني يريد على صح التعبير يعني باطلا أو حق. فيكون الفرق بينها يعني بين الهدية وبين الرشوة أن الرشوة تبذل لأجل الحكم، والهدية تبذل لإيراث الحب المحرك له على الحب، على وفق ماذا أخواني؟ على وفق مطلبه. فالظاهر حرمتها لأنها رشوة في النتيجة، أو بحكمها ولو حكمان، وإن كان موضوع الرشوة وموضوع الهدية لكن حكمان بمعنى، لأن العرف لا يرى فرقا بين الأمرين إذا كان هذا المقصود، لأنها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط. وعليه أي على هذا نحمل الهدية، إذا نحمل الروايات اللي ورد بأن أخذ الوالي الهدية من السح، إذا بهذا المعنى مو مطلق الهدية بما هدية. وعليه يحمل ما تقدم من قول أمير من عليه السلام وإن أخذ يعني الوالي هدية كان غلولا، الغلول يعني السرقة، وما ورد من أن هدايا العمال غلول، وفي آخر سحت في رواية أخرى سحت. وعن عيون الأخبار عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قوله تعالى التالون للسحت ماذا قال؟ قال هو الرجل يقضي لأخيه حاجة ثم يقبل هديته، اللي قلنا فيما تقدم إنه نوع من السحت نستجير بالله، مفروض أنه يقضي حاجة ولا ينتظر منه أي مقابل، ولا وللروايات توجيهات تكون على بعضها، هذا إن شاء الله يأتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.